الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 66 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 25 من كتاب البيوع، والثالث من باب الحوالة والضمان. قوله: توفي رجل منا أي من الأنصار أو من المسلمين. قوله: فغسلناه وحنطناه وكفناه، تقدم بيان ذلك في كتاب الجنائز، إذ أن هذا من حقوق المسلم إذا مات أن يغسل، وهذا واجب إن قام به البعض سقط عن الآخرين. ويحنط هو الطيب في كفنه، وهو مستحب وليس بواجب. قوله: وكفناه أي كفنه بعضهم، والكفن واجب، فإن تبرع به أحد وإلا أخرج من أصل التركة. قوله: ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لبركة صلاته عليه والاستجابة دعائه، ولأن الصلاة على الميت شفاعة له، وأعظم الشفاعات ما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقلنا تصلي عليه، أي هل تصلي عليه يا رسول الله، أو أتصلي عليه يا رسول الله؟ فإن في ذلك بركة ونفع للميت. فخطى خطا في المبادرة إلى العمل الصالح، ثم قال: عليه دين فيه عظيم قلض الدين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن غيره، لم يقل أكان عاقا لوالديه أو قاطعا لرحمه، مع أن هذه كبائر، ولكن سأل عن الدين لأنه حق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، في أحاديث. منها ما جاء عن أبي قتادة، وما جاء عن عبد الله بن عمرو وغيره. فقلنا: ديناران، وفي رواية 3، فلا يمنع أنها كانت 3 ثم قضى 1 وبقي عليه ديناران، أو أنها كانت 3 إلا فذكر الراوي دينارين وترك الكسر، أو أن صاحب الدين سامح في دينار وطالب بدينارين، في أوجه ذكرها أهل العلم. قال: فانصرف، أي عن الصلاة عليه، وهذا كان في مبدأ الأمر على ما يأتي إن شاء الله. فلما فتح الله عليه تحمل ديون المسلمين، وفيه ترك الفاضل للصلاة على الميت إن كان للزجر عن بعض الأفعال، وإلا فإن صاحب الدين يحتاج إلى شفاعة من المسلمين، وهو أحوج إلى دعائهم من غيره. فتحملها أبو قتادة، هذا اللفظ من أجله ساقه المصنف، وهو أن أبا قتادة ضمن الدين الذي على هذا الميت، قد تقدم الكلام على مسائل الضمان، فلا يجوز له الرجوع بعد أن ضمن، ولا يشترط رضا المضمون عليه، ولا يشترط رضا المضمون له إذا كان الضامن مليا أو المحال عليه مليا. وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي، صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حفظك الله بما حفظت نبيه. قال فأتيناه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لطلب أن يصلي على هذا الميت. فقال أبو قتادة الدينار علي وأنا ضامن لهما، وفيه فضيلة المسابقة إلى الخير وتحمل حمالات الناس لما تفريج لما فيه من تفريج الكرب. وإذا كان هذا ممدوح في حق الحي، فما بالك بحق الميت الذي يعجز عن نفع نفسه وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، يعني تحملت حق الغريم المدين وبرئ منهما الميت براءة لا عودة فيها. قال: نعم، أنا ملتزم بكل ما يجب على هذا الميت لهذا الغريم. فصلى عليه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ترى مخرج وأصله في الصحيح. وأما لفظة أن أبا قتادة تأخر في القضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته، فهي لفظة منكرة تخالف الثوابت من الأدلة، والله المستعان. وهنا مسائل نأخذها قبل أن نمضي فيما نحن فيه. ومنها أن من طالب بدين لم يحل أجله لا يلزم أن يعطى ماله، ففي مسند أحمد من طريق معاوية بن صالح عن سعيد بن هاني عن العرباض بن سارية قال: بعت النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه، فقلت: يا رسول الله اقضني ثمن بكري. قال: لا أقضيكه إلا لحينه، أي حين يحل الأجل، إذ أن الأجل حق للمستدين. وهنا مسألة: إذا اقترض بعملة فألغيت العملة. هذه مسألة تقع كثيرا، وخصوصا في الأزمنة المتأخرة لما استعاض الناس عن الذهب والفضة بالعملات الورقية، فربما غيرت العملة بموت الملك أو بسبب الانقلابات أو تزوير العملات وغير ذلك. فما الحكم لو اقترض رجل 50,000 من أي عملة كانت ثم ألغيت العملة لسبب أو لآخر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى 3 مذاهب. الأول أن له القيمة وقت القرض، الثاني أن المعتبر في إرجاعها وقت منع تداول هذه العملة، الثالث أنه يعطى قيمتها وقت الوفاء. وهذا القول الأخير بعيد جدا، لأنه قد أخذ العملة ولها شأن، وبعد الإلغاء صار لا شأن لها. وأقرب الأقوال والذي اختاره العثيمين أن المعتبر وقت المنع، وذلك لأنه ثابت في ذمته ذلك المبلغ، ولو سدده قبل الوقت بدقيقة أجزاه ذلك، والله أعلم. وقال شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: بل الأقرب أن له قيمتها وقت القرض، هذا في حال هدمها. يقول الله عز وجل: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. مسألة: مستدين اقترض بعملة فزاد سعرها أو نقص. وهذه المسألة تحصل كثيرا، وصورتها أن يستدين مستدين ألفا يمنيا وكان سعره مع العملة السعودية متساويا قبل 30 سنة، ثم صار سعر الألف السعودي اليوم 50,000 ريال، يعني هذا قديما حين كتبنا الكتاب، وإلا الآن 160,000 ريال. فهل يقضي المدين ماله بفارق سعر العملة أم ليس له إلا ذلك المبلغ سواء زاد أو نقص؟ الحق في هذه المسألة أن المستدين يرد للدائن ما أعطاه من النقود في ذلك الزمان زاد السعر أو نقص. وقد سئلت اللجنة الدائمة كما في المجموع عن مثل هذه الصورة، فقال السائل: عندما يقترض شخصا مبلغا من المال وليكن 100 جنيه على أن يسدد القيمة بعد سنوات 100 جنيه، هل هناك ربا ضمن هذا مع أن القيمة الشرائية للجنيه تقل بمرور الزمن عليها؟ فأجابت اللجنة: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. وبهذا أفتى ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه. وهنا مسألة ثالثة: دائن أقرض آخر مبلغا بعملة على أن يرده بعد زمن بعملة أخرى. الجواب في هذه المسألة أنها لا تجوز، لأن فيه بيع عملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية، لأنه لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدا بيد. وعلى المقترض أو المستدين إذا وقع في مثل هذه المعاملة أن يتوب إلى الله وأن يرد المبلغ الذي اقترضه من نفس العملة، كما في فتاوى ومقالات متنوعة وفتاوى اللجنة الدائمة. قال: مسألة: رجل استدان بعملة فقبض بعملة أخرى. هذه المسألة تخالف عن سابقتها في كون الأولى اشترط المدين أن يرد له ماله بعملة أخرى، أما هذه فليس فيها شرط. فمثلا رجل استلف من آخر 10,000 ريال يمني، وبعد مدة قضاه 200 ريال سعودي، أي ما يعادل 10,500، فلا شيء عليه، ويكون هذه الزيادة من حسن القضاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. وبهذه الفتوى أفتت اللجنة الدائمة. وقال الشيخ بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ومقالات: إن كان مشروطا فهذا لا يجوز، هذا بيع، والبيع نقد بنقد نسيئة لا يجوز. أما إن كان قرضا دراهم سعودية ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراضي بينهما يدا بيد فلا بأس، انتهى. وهذه الفتوى عليها عمل كثير من الصحابة والتابعين، فقد صح عن إبراهيم أنه قضى بقيمة الدراهم دنانير، وصح عن ابن عمر أنه كان تكون عليه الدنانير فيعطي ورقا بقيمتها، وتكون عليه الورق فيعطي قيمتها دنانير إذا قامت بسعرها. وصح عن ابن عمر أنه لم يرى بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول سعيد بن جبير وطاووس والزهري وقتادة والحسن، حيث قال: لا بأس باقتضاء الذهب من الذهب بقيمة السوق، وهو قول القاسم والحكم. وراجع للآثار مصنف ابن أبي شيبة. وصح عن أبي سلمة كراهية ذلك، وصح عن ابن سيرين كما في المصنف. والراجح هو جواز هذا التعامل، حيث وهو يعتبر صرف لما في الذمة في ذلك الحين، فكأنه حصل فيه التقابض، لكن بشرط أن لا يكون بينهما شرط. وبهذا قال الحسن وابن المسيب وإبراهيم: رجل يقدر على التكسب لقضاء دينه، هل يجبر على التكسب؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين. صورة المسألة يا أخوة: رجل عليه 10,000 ريال إذا اشتغل يستطيع أن يقضي هذه العشرة الألف، وإذا لم يعمل ما معه شيء هل يلزم بالعمل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين. القول الأول يجبر على التكسب من أجل قضاء الدين، وهذا قول أحمد وإسحاق، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن حسن العنبري وسوار القاضي. القول الثاني إن كان لديه صنعة ويقدر على التكسب لم يجبر على التكسب ليقضي بها الدين، بل إن اكتسب وحصل معه يقضي عن نفقته ونفقة عياله، ومن تلزمه نفقته قضى به الدين، وهذا قول مالك وأبي حنيفة وعامة أهل العلم. واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي سعيد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذاك، ولم يأمره بالتكسب، ولأن هذا إجبار على الاكتساب فلا يجب ذلك، كما لا يجب إجباره على قبول الوصية. والمسألة مذكورة في البيان للعمراني. مسألة: إذا زعم المدين أنه معسر، رجل جاءوا يستقضوه فقال أنا معسر لا أستطيع أن أقضي ديني، إذا زعم المدين أنه معسر عليه أن يقيم البينة على ذلك ممن يعرفون حاله الباطن، شاهدين عدلين، ولا يشترط الثلاثة ولا يلزم يمينه معهم. دل على ذلك حديث قميص حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أنه أصابته فاقة، وجه الدلالة من الحديث كونهم من أصحاب العقول وكذلك عالمون بحال الرجل، فإن لم توجد البينة يحلف على الإعسار، وعليهم أن يصدقوا لحديث ومن حلف له بالله فليرضى. وإن قال أنا معسر وصدقه صاحبه وغريمه لا يطالب، بل ينظر إلى ميسر لعموم الآية فنظرة إلى ميسرة. وإذا ثبت الإعسار بالبينة أو باليمين فإنه لا يحبس، أما إذا حكم بعدم الإعسار فإنه يحبس حتى يسلم الدين الذي عليه، أو يبيع الحاكم من ماله لسداد دينه، أو يكون ماله محاصصة إن كان مفلسا. وإذا ثبت الإعسار سواء بالبينة أو باليمين فإنه لا يحبس، والمسألة مذكورة في البيان للعمراني. ومن الأدلة على الحبس في الدين قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا وخاصم إليه رجل في دين يطلبه أجل، فقال آخر يعذر صاحبه إنه معسر وقد قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فقال شريح: هذا كانت في الربا، وإنما كان الربا في الأنصار، وأن الله يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، ويقول إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا والله لا يأمر الله بالأمر تخالفوه، احبسوه إلى جنب هذه السارية حتى يوفيه. هذا أثر رجاله ثقات، إلا أن في رواية معمر عن البصريين كلام. وقد تابع معمرا حماد بن زيد عند وكيع في الزهد، وفي لفظه اختصار بالسند الأول، قال: كان شريح إذا قضى على رجل لحق يحبسه في المسجد إلى أن يقوم، فإن أعطاه حقه وإلا يأمر به إلى السجن، وهو صحيح. وقال رحمه الله أي عبد الرزاق: أخبرنا وكيع عن مالك بن مغل عن أم جعفر سرية الشعبي قال: سمعت الشعبي يقول: إذا لم أحبس في الدين فأنا أتيت حقه. أم جعفر: لا أدري ما حالها. وقال: أخبرنا وكيع عن الحسن بن صالح عن جابر عن الشعبي قال: الحبس في الدين حياة. قال: وقال جابر: كان علي يحبس في الدين. ضعيف جدا جابر، هو ابن يزيد الجعفي قد كذب. وقال: أخبرنا النعمان بن أبي حنيفة ومعمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس، وهذا سند صحيح. وقال: حدثنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا ساعة في التهمة ثم خلاه، وهذا حديث حسن وراجع للآثار المصنف لابن أبي شيبة. وهنا مسألة وربما بعضكم يراها من الغرائب وليست من الغرائب، مسألة: إذا حبس الغريم المدين على من تكون نفقته، يعني رجل عنده لرجل دين ثم حبسوا هذا الغريم، من الذي يجب عليه أن ينفق عليه؟ يطعمه، يسقيه، يغسل ثيابه؟ اختلف العلماء في هذا المسألة إلى قولين. الأول وهو مذهب الشافعي أنها من مال نفسه، الثاني أنها على الغريم، والراجح أنها من مال نفسه، لأنه إذا كانت من مال الغريم ربما أدى إلى إطالة المطالبة وأخذ مال المطالب بغير حق، أخذ مال المطالب بغير حق، والمسألة في البيان للعمراني. وهنا مسألة: لو أن رجلا أسلف آخر ثم أنكر ذلك المستلف وقال ما عندي لك شيء، ثم وجد له مالا، هل يجوز له أن يأخذ مال المستدين؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: الأول له أن يأخذ ماله، وهذا قول الشعبي وعطاء بن سيرين، واستدلوا بقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقول إبراهيم قال: يقبض ما لم يحلف، وهو قول وكيع. القول الثاني: يرد له ماله ولا يجوز له خيانته، وإنما يطالب بحقه إن أعطاه إلا استحلفه. وإلى هذا القول ذهب ابن معقل والحسن وعروة ومجاهد وغيرهم، والآثار في المصنف لابن أبي شيبة، وهذا القول الأخير هو القول الراجح، لأنك إذا أخذت مال الغير وإن كان لك حق ربما تتهم بالسرقة، وهكذا الخيانة. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهنا مسألة: مات رجل وعليه دين لا يعلم به، إذا مات مورث وعليه دين ولم يعلم به وجاء من يطالب فعليه البينة أو اليمين، فإن ثبت الدين لزم الورث قضاء دين مورثهم، والأثر في المصنف لابن أبي شيبة. الإقرار بالدين: معلوم أنه لو أقر بدين وهو في صحته جاز ذلك، لأن الإقرار دليل بنفسه سواء أقر لوارث أو لغير وارث، إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا أقر بدين عند موته، يعني رجل أبناؤه لا يعلمون أن عليه دين وعند موته قال عندي دين، هل يؤخذ منه هذا الكلام أم لا يؤخذ؟ اختلف الفقهاء فيما إذا أقر بدين عند موته إلى ثلاثة أقوال، فذهب بعضهم إلى قبول إقراره مطلقا، منهم ميمون وعطاء والحسن وطاووس، حيث قال: إذا أقر الوارث لوارث جاز، لكنه من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وذهب بعضهم إلى قبول إقراره إذا كان لغير وارث، وردها إذا كان لوارث، وهذا قول إبراهيم وشريح وابن أذينة، وذهب عطاء في رواية ابن جريج عنه إلى عدم قبول إقرار المريض بالدين مطلقا، والراجح هو قبول إقراره مطلقا سواء لوارث أو لغير وارث، وذلك بناء على قبوله في حياته، وإن كان هناك مجاملة أو غير ذلك فأمره إلى الله، والمسألة مذكورة في المصنف لابن أبي شيبة. وهنا مسألة: في الرجل يكون عليه الدين فلا يعلم بمكان صاحب الدين، وهذا يقع كثيرا، مكثت في الغيظة أياما فاستدنت من أحد بياعي الخضرة أو من أحد التجار، ثم رحل هذا الرجل من الغيظة إلى مكان آخر، بحثت عنه ما وجدت له رقما ولا عرفت له بلدا، والحقوق لا تذهب بغياب أصحابها، فما الحل؟ يقول: إذا استلف رجل من آخر مالا ثم تفرق ولم يدري أين صاحب الدين ولا يعلم له بوارث، فله أن يتصدق بالدين على نيته، فإن جاء يطالبه بعد ذلك خيره، إن شاء أمضى الصدقة وإن شاء أخذ ماله. بيانه: أن عليك 10,000 ريال تصدقت بها، بعد سنة أو سنتين جاء هذا الرجل يقول: يا أخي عندك لي 10,000 ريال، تقول له: نعم، لكني لم أجدك فتصدقت بها على نيتك، فإن قال أجزتك ليس له شيء، وإن قال: لا أنا أريد حقي، يلزمك أن تعطي حقه، وتكون الصدقة عليك، الصدقة لك. روي هذا عن إبراهيم قال: إن كان عليه دين لرجل فلم تدري أين هو وأين وارثه فتصدق به عنه، فإن جاء فخيره، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: في رجل هلك وعليه دين لا يعرف صاحب الدين، فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين، وصح عن الحسن نحوه. وروي عن عبد الله بن مسعود من فعله، غير أن في سنده شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف، راجع المصنف لابن أبي شيبة. وبهذا يفتي علماؤنا المتأخرون مثل الشيخ مقبل والباز والعثيمين وغيرهم. وهنا مسألة ننهي بها هذا الدرس: لو أقرضت رجلا نقودا هل لك أن تأخذ بها متاعا؟ أقرضت رجل 50,000 ريال ثم وجدته يبيع في محل، فهل لك أن تقول اعطني مقابل 50,000 بضاعة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين. الأول: ذهب ابن عمر رضي الله عنه إلى كراهية ذلك، وهو قول سعيد بن المسيب وطاووس. الثاني: جواز ذلك، وهذا قول سعيد بن جبير وعكرمة وحماد، وهو قول إبراهيم النخعي. وروي عن جابر لكن في السند إليه عن عنة أبي الزبير. والراجح هو القول الثاني وجواز هذا النوع من الأقضية. والمسألة في المصنف لابن أبي شيبة. هذه بعض المسائل التي نرى أننا بحاجة إليها، وبقيت مسائل تتعلق بقضاء الدين جملة سنأخذها إن شاء الله في درس الغد، سواء ما يتعلق بدين الميت أو بدين الحي. يقول: ما معنى فنظرة إلى ميسرة؟ يعني أنك لا تؤاخذه ولا تطالبه حتى يفتح الله عز وجل عليه بمال، فيكون في سعة بعد أن كان في ضيق، وفي يسر بعد أن كان في عسر. إلى هنا بارك الله فيكم.